بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه أن يسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة. بما أننا مقبلون على شهر رمضان، ذلكم الشهر المبارك، فأحب أن أتحدث إليكم قليلا عن كيفية استقبال هذا الشهر، وكيف نعيش هذا الشهر بطريقة تجعلنا أكثر استثمارا لخيراته وبركاته. لكن قبل أن أجيب على هذين السؤالين، سؤال كيف نستقبل رمضان وسؤال كيف نعيش رمضان، قبل الجواب على هذين السؤالين دعوني أحدثكم قليلا عن فضائل رمضان وبركاته. شهر رمضان من أكثر الشهور التي جاءت في النصوص ذكر فضائله وبركاته وخيراته. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أن هذا الشهر هو الشهر الوحيد الذي أخبرتنا النصوص الشرعية أن أبواب الجنة تفتح فيه، وأن أبواب النار تغلق فيه، وأن الشياطين أو مردة الشياطين تصفد وتسلسل. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام النسائي وصححه عدد من العلماء. وحديث مثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها حرم فقد حرم. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، رواه النسائي وغيره. وهذا الحديث تلاحظون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ثم أطلق البركة فيه فقال: شهر مبارك. والبركة كما تعلمون هي الخير الكثير. وبناء عليه فمعنى هذا الحديث: أتاكم شهر خيره كثير، أو الخيرات فيه كثيرة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض تلك الخيرات، فقال: منها أن أبواب الجنة تفتح، وأن أبواب النار تغلق، وأن الشياطين فيه أو مردة الشياطين فيه تغل، وأن فيه ليلة القدر. هذه التي ذكرت في الحديث ليست هي حصر الخيرات الموجودة في شهر رمضان، وإنما هو تمثيل عليها، وإلا فخيرات شهر رمضان لا يمكن للناس أن يعدوها، خيرات لا تعد ولا تحصى من قبل البشر. والصحيح في هذه الأحاديث أن أبواب الجنة، أن فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار وتصفيد الشياطين هو على الحقيقة وليس على المجاز، هو على الحقيقة وليس على المجاز. ومعنى هذا الكلام يعني أنه بالفعل أبواب الجنة تفتح حقيقة، وأبواب النار تغلق حقيقة، وأن مردة الشياطين تصفد وتغل حقيقة وليست مجازا. لأن بعض العلماء يقول إن المراد بهذا الحديث المجاز، هي كناية عن كثرة الخير وقلة الشر، عن كثرة الخير وقلة الشر. ولكن الصحيح أن الحديث يحمل على ظاهره، وحمل الحديث على الحقيقة وعلى الظاهر لا ينافي كثرة الخير، وإنما معنى الحديث أن رمضان فيه خيرات كثيرة، ومن خيراته هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فشهر رمضان تفتح فيه أبواب الخير كلها، ومنها أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الشر كثيرا، ومن الأبواب التي تغلق أبواب النار، وأيضا تصفيد الشياطين من إغلاق أبواب الشر. فنحن إذن مقبلون على شهر عظيم فيه خيرات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر مبارك. ومن فضائل شهر رمضان تكفير الذنوب والسيئات، فهذا الشهر من أكثر الأشهر التي تتوفر فيه أسباب تكفير الذنوب والسيئات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتنبن الكبائر أو مجتنب الكبائر. ومعنى هذا الحديث أن المسلم يمكن أن تكفر سيئاته أو معاصيه الصغائر بأسباب من الطاعات العظيمة كالصلوات، فالمسلم يمكن أن تكفر السيئات التي بين الصلوات التي يفعلها بين الصلوات الخمس، فإن بقي عليه شيء يمكن أن تكفر السيئات التي يعملها من الجمعة إلى الجمعة، وإن بقي عليه شيء تكفر السيئات التي يفعلها من رمضان إلى رمضان من السنة إلى السنة. ومعنى هذا الحديث أيضا أن هذه الأسباب، أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان هي من أسباب مكفرات الذنوب، هي من أسباب مكفرات الذنوب، ولكن هذه الأسباب قد تضعف فلا يؤديها الإنسان بطريقة صحيحة فلا تستطيع أن تكفر الذنوب، وربما يكون الإنسان واقعا في ذنوب كثيرة من الصغائر فلا تستطيع هذه الأسباب أن تكفر تلك الذنوب كلها. فينبغي على الإنسان أن يحرص على تقوية هذه الأسباب، يحرص على تقوية سبب الصلاة حتى تكون الصلاة قادرة على استيعاب تكفير كل السيئات. فإن لم يستطع فعليه أن يحرص على تقوية صلاة الجمعة حتى تكون صلاة الجمعة قادرة على استيعاب تكفير كل السيئات الصغائر. فإن لم يستطع على ذلك فليحرص المسلم على تقوية رمضان بأكبر قدر ممكن في صيامه وقيامه وذكره وعبادته ودعائه لله سبحانه وتعالى، حتى يكون شهر رمضان قادرا على استيعاب تكفير كل السيئات الصغائر التي يقوم العبد بفعلها. فمن فاتته هذه الأسباب العظيمة في تكفير السيئات فقد فاته خير كثير وقد قامت عليه الحجة، فلا يلومن إلا نفسه. ومن الأحاديث التي جاءت في تكفير الذنوب والسيئات في رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان في ذاته من أسباب مكفرات الذنوب، وصيام رمضان بخصوصه من أسباب مكفرات الذنوب، وقيام رمضان بخصوصه من أسباب مكفرات الذنوب. فرمضان توفرت فيه أسباب تكفير الذنوب أكثر مما توفرت في غيره من الشهور، فمن فاته رمضان في تكفير ذنوبه فقد فاته خير كثير، ولا يلومن إلا نفسه لأنه سيكون مقصرا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين، ما كنت تصنع؟ قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فقال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. ومعنى رغم أنف يعني أنفه في التراب، يعني من أدركه رمضان فلم يغفر له ذنبه يستحق أن يدعى عليه بأن يكون أنفه في التراب. لماذا؟ لأن رمضان توفرت فيه من الأسباب التي تكفر الذنوب والخطايا أكثر من غيره، فمن فاته هذا الشهر فمعناه أنه فاته خير كثير، ومتى يغفر ذنبه إن لم يغفر له في رمضان. ومن فضائل رمضان مضاعفة الحسنات، فكما أن رمضان سبب من أسباب تكفير السيئات فهو أيضا سبب من أسباب مضاعفة الحسنات، فالمسلم يتحصل على الأمرين معا. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا الحديث له سبب، وهو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نويت الحج معك فلم أستطع، وذكرت السبب في ذلك، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. وقد اختلف العلماء في تحديد المراد من هذا الحديث، هل هو على إطلاقه أم مقيدا ماذا؟ فمنهم من قال إن هذا الحديث خاص، أن هذا الفضل خاص بتلك المرأة فقط، ومنهم من قال إن هذا الفضل خاص بمن هو في مثل حال تلك المرأة، يعني من نوى رمضان من نوى الحج العام الماضي ولم يستطع، ثم دخل عليه رمضان في هذه السنة فاعتمر، فتكتب له أجر حجة. ومن العلماء من قال أن هذا الحديث عام، أن هذا الحديث عام ولا يقيد بالسبب ولا بالحال الذي ورد فيه، فيكون هذا الفضل عام لكل المسلمين الذين يعتمرون في رمضان، وبناء عليه، وهذا القول هو الصحيح والأقرب، وبناء عليه فهذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل على أن رمضان من أسباب مضاعفة الحسنات. فرمضان سبب من أسباب مضاعفة الحسنات، فكل حسنة يقوم بها الإنسان في غير رمضان إذا قام بها في رمضان تضاعف أضعافا مضاعفة تناسب رمضان وشرف رمضان ومنزلة رمضان. وقد ورد حديث ضعيف في مضاعفة الحسنات في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة من خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يصح الاعتماد عليه في تحديد المضاعفة، وإنما الحقيقة أن رمضان تضاعف فيه الحسنات بعدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل رمضان هذا الشهر الذي نحن مقدمون عليه، أنه من أكثر الأوقات التي يعتق فيها الناس من النار، من أكثر الأوقات التي يعتق فيها الناس من النار في الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عتقاء في كل ليلة، في كل يوم وليلة من رمضان، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. الحديث رواه أحمد وغيره من العلماء، وهو حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أن المسلم لديه في رمضان 30 فرصة لأن يعتق من النار، المسلم لديه في رمضان 30 فرصة لأن يعتق من النار، فمن فاتته 30 فرصة فقد فاته خير كثير. لديه فرصة في أن يعتق من النار في الليلة الأولى، فإن لم يحصل له ذلك يمكن أن يعتق في الليلة الثانية، فإن لم يحصل له ذلك يمكن يعتق في الليلة العاشرة، وهكذا 30 فرصة. فيا أيها الناس، كيف نفوت هذه الفرص 30 المتكررة فأن يتفضل الله عز وجل علينا بالعتق من النار؟ والمسلم إذا أدرك مثل هذه الفضائل تجده يهتم اهتماما كثيرا بهذا الشهر القادم، وتجده يحرص عليه حرصا بالغا، لأنه سيتحصل على خيرات كثيرة لا يتحصل عليها إلا في هذا الشهر الفضيل. ومن بركات رمضان أنه شهر معظم عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا اختار الله عز وجل شهر رمضان لأن يكون وقتا لتحديد أحكامه الشرعية والكونية. ففي رمضان أنزل الله عز وجل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن المعلوم أن القرآن هو دستور أحكام الله التشريعية. وفي رمضان ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم، يحدد الله عز وجل ما سيحصل في السنة القادمة، فهي تقديرات كونية. فالله عز وجل اختار هذا الشهر العظيم والكريم لشرفه ومكانته ولحبه سبحانه وتعالى لهذا الشهر، لأن يكون وقتا لتقديره وأحكامه الكونية والشرعية. وهناك حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن صحف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لـ24 خلت من رمضان. وهذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان تأكيدا للمعنى الذي ذكر أولا، ويكفي رمضان أنه كان محلا لنزول أو مكان وقتا لنزول القرآن، الذي هو أعظم كتاب تشريعي أنزله الله سبحانه وتعالى على على الأرض. هذه بعض فضائل رمضان، وفضائل رمضان التي وردت في الكتاب والسنة كثيرة جدا. ولأجل هذه الفضائل ولأجل هذه المكانة كان الصالحون والأولياء مختلف حالهم في رمضان عن حالهم في غير رمضان، لأنهم أدركوا أنهم يتعاملون أو أنهم يعيشون وقتا يختلف عن الأوقات الأخرى، فيختلف اجتهادهم وعبادتهم وتضرعهم وتذللهم لله سبحانه وتعالى. بل الأنبياء أنفسهم يتغير حالهم في رمضان يتغير حالهم في رمضان إلى 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 القوة في العبادة والتذلل والقرب من الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان يعتكف في رمضان، وكان يقوم بالناس في الليالي الأولى من رمضان في المسجد. كل ذلك استشعارا منهم لعظمة رمضان ولما في رمضان من الخير والبركات الكثيرة. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الأولياء والصالحون من عباد الله، فلنا فيهم أسوة في أن يتغير حالنا في رمضان، وأن نكون أشد اهتماما بالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأنبياء وهم الأنبياء، والصالحون وهم الصالحون، والصحابة وهم الصحابة، إذا أقبل عليهم رمضان يقبلون على الله سبحانه وتعالى، وتشتد عبادتهم ويكثر تضرعهم لله سبحانه وتعالى، وهم خير منا في العبادة، وهم أقرب منا إلى الله سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن البعيدون عن الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا الأمر وهو فضل رمضان، فإن إدراك هذا الفضل من أقوى ما يحركنا على الاهتمام برمضان، من أقوى ما يجعلنا ندرك أهمية سؤال كيف نستقبل رمضان، وأهمية سؤال كيف نعيش رمضان بالطريقة الأفضل والأسلم والأكمل. فإن من اهتم بشيء استعد له كما هو معلوم، ومن أدرك عظمة أمر يفكر كثيرا في كيفية التعامل معه، وهذا معروف من عادة الناس ومن أحوالهم. الناس إذا اهتموا بأمر ما تراهم يسألون عنه كثيرا، وتراهم يفكرون فيه كثيرا، وتراهم يضعون الخطط ويبحثون عن الاستشارات ويسألون كثيرا، حتى لا يخسروا ذلك الأمر الذي اهتموا به وفكروا فيه كثيرا. فاهتمامنا برمضان مسوغ، بل هو أولى ما نهتم به وما نحرص على التفكير فيه. إذا انتقلنا الآن إلى سؤال كيف نستقبل رمضان، كيف يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم والجليل عند الله سبحانه وتعالى وفي دين الله سبحانه وتعالى؟ يمكن أن يستقبل المسلم رمضان بعدد من الأمور. الأمر الأول شعور مختلط بالفرح والخشية والخوف والرجاء. المسلم يستقبل رمضان بمشاعر فيها اختلاط بين الفرح والخشية والخوف والرجاء. لماذا؟ لأن المسلم إذا استشعر عظمة رمضان وخيرات رمضان يغلب عليه الفرح، لأنه مقدم على هذا الشهر العظيم الذي سيحصل فيه خيرا كثيرا، ويغلب عليه الرجاء لأنه سيدرك أنه سيحصل على خير كثير من الله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل إذا استشعر المسلم عظمة هذا الأمر وأنه ربما يفرط أو ربما ينزل به شيء يشغله، يأتيه شعور الخشية أن يفوت هذا الشهر العظيم، ويأتيه شيء من الخوف أن يفوته هذه الخيرات الكثيرة فلا يحصلها مثل ما يحصلها الناس، فتختلط في داخل المسلم مشاعر الخوف والرجاء ومشاعر الخوف الفرح والخشية. وهذا هو الكمال وهذا هو الأفضل، أن يوازن المسلم في تعامله في رمضان بين هذين الأمرين. لأنه إذا وجدت هذه المعاني في نفس المسلم تراه يحرص حرصا شديدا على أن يفعل كل الأسباب التي تجعله يحصل الخيرات، وفي الوقت نفسه يفعل كل الأسباب التي تمنع عنه القواطع التي تمنعه من تحصيل الخيرات. فمن المهم جدا أن يستقبل المسلم رمضان بالمشاعر المشوبة بالخوف والرجاء والفرح والخشية، فإن ذلك من أقوى ما يجعله حريصا على الاستفادة من رمضان بأكبر قدر ممكن. والأمر الثاني الذي يمكن أن يستقبل به المسلم رمضان الدعاء بالتوفيق والسداد والإعانة، الدعاء بالتوفيق والسداد والإعانة. كثير من الناس يدعو الله عز وجل أن يبلغه رمضان فقط، وهذا لا شك أنه خير كثير وأمر جليل، ولكن هناك نوع من الدعاء يحتاجه المسلم في رمضان، وهو أن يدعو الله عز وجل بأن يوفقه في رمضان وأن يعينه في رمضان. فيقول المسلم: يا الله، إني ضعيف وإنه قادم علي شهر خيراته كثيرة، وأريد أن أحصل أكبر قدر من تلك الخيرات، فأعني، فإني ضعيف لا أستطيع على أن أبذل الجهد الذي يستحق هذا الشهر، أعني، لأن كثرة القواطع في الدنيا وفي الحياة كثيرة، فأرجو منك يا الله الإعانة والتوفيق والسداد. فالمسلم عليه أن يكثر من طلب الله الإعانة والتوفيق والسداد كما يطلبه أن يبلغه رمضان. فنحن في حاجة إلى إعانة الله عز وجل وتوفيقه وسداده وتقويته لنا في مثل هذه الخيرات، حتى لا تفوتنا بأجمعها، أو حتى لا يفوتنا الكثير منها. فعلى المسلم الحريص أن يكثر من هذا الدعاء، لأنه من أهم ما يدل على استشعاره لأهمية رمضان. الأمر الثالث: التخفف من الأشغال. إذا كان لديك أخي الكريم، أختي الكريمة، أشغال يمكن أن تقضيها قبل رمضان، فلماذا تؤخرها إلى رمضان؟ هناك كثير من الأشغال المباحة والمواعيد المباحة التي يعقدها المسلم في حياته يمكنه أن يتخلص أو أن يقضيها قبل رمضان، فلماذا يؤخرها إلى رمضان؟ رمضان زمان شريف لا يصرف إلا في الأعمال الشريفة، لا يصرف إلا في الأعمال الشريفة. فإذا كان عند الإنسان قدر من الأشغال المباحة، وكان يستطيع أن يقضيها في رمضان أو في أول الأيام من رمضان، فليبادر إلى ذلك، حتى لا يشتغل في رمضان إلا بالأعمال الشريفة، لأن رمضان زمن شريف. كثير من الناس يستطيع أن يقضي اشتراء زينة أو ملابس العيد قبل رمضان، ولكنه يؤخرها إلى رمضان، وهذا خلل كبير. أيضا أغراض رمضان فيما يتعلق بالأواني أو بالمآكل والمشارب يستطيع أن يقضيها قبل رمضان، لكنه يؤخرها إلى رمضان. الذهاب إلى الأسواق، الذهاب أحيانا إلى سفر، الذهاب إلى بعض الأمور المباحة يستطيع أن يقضيها في رمضان، ولكنه لا يفكر، فيدعها إلى أن يأتي رمضان. وهذه في الحقيقة نوع غفلة عن الاستعداد لرمضان وما يتطلبه رمضان من المسلم من الاجتهاد والاستعداد. الأمر الرابع الذي نستقبل به رمضان: التنظيم والترتيب. نحن مقدمون على زمن شريف وشهر فضيل وعظيم في دين الله عز وجل وعند الله سبحانه وتعالى، فمن المهم للمسلم أن ينظم لنفسه جدولا. نعم، لا نقول أنه ينظم كل رمضان، كل وقت في رمضان، وإنما على الأقل ينظم له جدولا يجعله منتظما في رمضان على أكبر قدر من العبادات ومن القرب من الله سبحانه وتعالى. من المهم جدا أن يرتب المسلم طريقة تعامله مع القرآن. كم جزء سيقرأ في القرآن؟ كيف سيصلي التراويح في رمضان؟ كيف سيدعو الله في رمضان؟ كيف سيلتقي بالناس في رمضان؟ هل سيعقد مواعيد في رمضان أم لا؟ وهناك عدد من أنواع الترتيبات التي لابد للمسلم أن يحرص عليها قبل رمضان، يرتبها حتى يعيش رمضان بطريقة هي الأقرب إلى استثمار خيراته وبركاته. لو أن الواحد منا عقد له مجلس مع رئيس أو مع ملك أو مع أمير، وقيل له: ليس لك إلا نصف ساعة تحدث فيها بما يهمك وليس لك غير ذلك، تراه يمكث الساعات الطويلة يرتب فيها أفكاره، وربما يكتبها في ورقة حتى لا يفوته شيء من ذلك. لماذا؟ لأن عنده وقت عزيز، نصف ساعة سيلتقي فيها مع مخلوق من المخلوقات، كيف وهو سيكون أكثر اقترابا من ملك الملوك سبحانه وتعالى، كيف وهو سيعيش في وقت من أفضل الأوقات التي يمكن يعيشها الإنسان على وجه الأرض، كيف يكون حاله في تنظيمه وترتيبه، اللائق بالمسلم النبيه، اللائق بالمسلم الحريص على القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يرسم لنفسه جدولا وتنظيما يعيش به في رمضان، جدولا في عباداته وفي لقاءاته وفي ذكره وفي دعائه لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يدخل في رمضان وهو لم يرتب حاله، لا يدري أين سيصلي التراويح، لا يدري كم عدد من القرآن سيقرأ، لا يدري متى سيدعو الله عز وجل، لا يدري ما هي الدعوات التي يدعو الله سبحانه وتعالى بها. كل ذلك خلل يدل على ضعف في استشعار عظمة رمضان، ولهذا لم يفكر هذا التفكير. الأمر الخامس الذي يمكن أن نستقبل به رمضان عقد العزيمة على التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذا أدرك المسلم رمضان وأنه شهر فضيل وجليل وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، عليه أن يعقد العزيمة على التوبة والإقبال والتذلل والإكثار من عبادة الله سبحانه وتعالى. مجرد عقد العزيمة هذه حسنة وسبب من أقوى الأسباب، من أقوى أسباب التوفيق، ولها خيرات كثيرة. نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، وقد يدرك المؤمن بنيته أكثر مما يدركه بعمله، وقد تأتي للمؤمن والمسلم عوارض تمنعه من الاستكثار من الطاعات، وقد يأتيه الموت عموم فيمنعه من كل رمضان. لكن إذا عقد العزيمة الصادقة على التوبة والإقبال وكثرة التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، سيكتب له الأجر كاملا. ولا أحد يستطيع أن يضمن نفسه، لا أحد يستطيع أن يضمن الحياة لنفسه، وإن ضمن الحياة لا يستطيع أن يضمن لنفسه الصحة، ولا يستطيع أن يضمن لنفسه النشاط، ولا يستطيع أن يضمن لنفسه التفرغ أيضا. فعقد العزيمة على التوبة والإقبال والتذلل لله سبحانه وتعالى قبل رمضان يستفيد منها المسلم فائدة جليلة وعظيمة وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس مما يمكن أن يستقبل به رمضان التفقه في أحكام رمضان قراءة وسماعا مدارسة وسؤالا وغير ذلك. لماذا؟ لأن المعروف من عادة الناس عموما في حياتهم أنهم إذا أقبلوا على مشروع عظيم من مشاريعهم تراهم يهتمون به اهتماما كبيرا، يسألون ويناقشون ويقرؤون في الإنترنت، وربما يقرؤون كتبا حتى يكون تعرفهم على هذا الأمر تعرفا كبيرا وجليلا، فلا يخطئ فيه أو فلا يقع النقص عندهم. وكذلك نحن المسلمون قادمون على رمضان، ذلكم الشهر العظيم الجليل الكبير، فضرورات العقل وضرورات الحياة البشرية عموما تقول إنه من المهم جدا على المسلم الصادق في تعامله مع الله، الصادق في تعظيمه لرمضان، أن يحرص على تفقه بأكبر قدر ممكن في أحكام رمضان، سماعا محاضرات ودروس وما أكثرها، وهي ليست كثيرة أيضا، ربما 3 أو 4 ساعات بالكثير يستطيع في الإنسان أن يعرف قدرا كبيرا من أحكام رمضان، أو قراءة أو سؤالا أو نقاشا أو غير ذلك. المؤسف أن كثيرا من الناس من طلبة العلم ومن الشباب ومن النساء ومن الكبار ومن غيرهم يدخل عليهم رمضان وهم لم يتفقهوا في أحكامه، بل لا يسألون عن أحكامه إلا أن بعد أن يدخل عليهم رمضان، وإذا حصلت عليهم مشكلة فقط، أما غير ذلك فلا يبحثون. رمضان فيه خيرات وفيه أسرار كثيرة يدركها الإنسان بمجرد أن يعلم الأحكام، لست في حاجة إلى أن يفوتك هذا الخير الكثير حتى يأتي من يعلمك بها أو من يخبرك بها، أنت في حاجة إلى ذلك قبل أن يدخل رمضان. من أول يوم من رمضان مفترض أنك تعرف فضائله، ومفترض أنك تعرف طرق استثماره، ومفترض أنك تعرف مواطن استجابة الدعاء فيه وغير ذلك، حتى يكون حالك مع رمضان أفضل من حالك مع غير رمضان. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، وهو أيضا سؤال مهم وجليل، كيف نعيش رمضان؟ انتهينا من السؤال الأول، كيف نستقبل رمضان أو كيف نستعد لرمضان؟ الآن نحن في حاجة إلى سؤال، كيف نعيش رمضان بطريقة صحيحة؟ كيف يكون حال الإنسان في رمضان حال مشرف يليق بهذا الشهر العظيم؟ هناك أمور كثيرة جدا ينبغي أن يحرص عليها المسلم الصادق في تعامله مع رمضان حتى يكون حاله في رمضان حالا شريفا ونبيلا. الأمر الأول الذي يحتاج المسلم إليه استمرار الدعاء بالتوفيق والسداد والإعانة، استمرار الدعاء بالتوفيق والسداد والإعانة. المسلم ينبغي عليه من أول من قبل رمضان إلى آخر يوم في رمضان هو يدعو الله عز وجل: اللهم أعني على في رمضان، اللهم أعني في رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني فيه على الصيام، على الدعاء، على الذكر، لأن الإنسان ضعيف بنفسه، ومتى ما لم يعن الله سبحانه وتعالى العبد ضعف وانقطع في الطريق. فالعبد في حاجة إلى أن يعينه الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. الأمر الثاني المحافظة على الفرائض والنوافل وتكميلها، المحافظة على الفرائض والنوافل وتكميلها. فهذا الشهر كما سبق معنا تضاعف فيه الحسنات كثيرا، وهو من أكثر الأشهر والأكثر الأزمان الذي يؤدي إلى مضاعفة الحسنات ومغفرة الذنوب. فتكميل الحسنات التي فيه معناها تكميل الأسباب التي تضاعف الحسنات وتكميل الأسباب التي تكفر السيئات. فالمسلم في حاجة إلى أن يقوي حسناته التي ترفع من درجته عند الله سبحانه وتعالى، والتي تساعد على تكفير سيئاته التي وقع فيها. ورمضان هو الشهر المناسب لذلك. الفرائض مثل الصلوات، بر الوالدين، النفقات الواجبة، المواعيد اللازمة، ينبغي على المسلم أن يحرص على الفرائض في رمضان أضعاف ما يحرص عليها في غير رمضان، لأن هذه الفرائض ستزيد منزلته عند الله وستزيد من مغفرة الذنوب التي وقع فيها. كذلك النوافل، التسبيح، الذكر، الصدقة وغيرها من النوافل الكثيرة التي ينبغي على الناس عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يحرصوا عليها، لأنها من أعظم ما يزيد أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل النوافل التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها في رمضان طلب العلم في رمضان أفضل من طلب العلم في غير رمضان. لماذا؟ لأن طلب العلم عبادة من أفضل العبادات، ونافلة من أفضل النوافل في عموم السنة، فهي في رمضان أشد أجرا، أكثر أجرا، وأشد منزلة، وأعلى درجة. فينبغي على طلبة العلم أن يستمروا في طلبهم للعلم في رمضان، وأن لا يفرطوا في ذلك. فإن نافلة طلب العلم في رمضان أفضل من نافلة التسبيح، وأفضل من نافلة الصلاة، وأفضل من نافلة الصدقة وغير ذلك من النوافل. فعلى طالب العلم أن يحرص حرصا شديدا على طلب العلم. إذا كان يبذل من وقته ساعتين في عموم السنة لطلب العلم، فعليه في رمضان أن يبالغ، أن يضاعف الساعات، لأنه سيضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وسيضاعف له أيضا تكفير السيئات، سيكون تكفير للسيئات أكثر. الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في رمضان تكميل الصيام. ولاحظ كلمة تكميل الصيام وليس الصيام، وإنما تكميل الصيام. لماذا؟ لأن حقيقة الصيام التي يشترك فيها كل المسلمين هي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما في حكمها من طلوع الشمس إلى غروبه. هذا القدر كثير من الناس، بل كل المسلمين يشتركون فيه، فلا تفاضل فيه في العادة. وإنما هناك معان أخرى في الصيام هي التي يقع فيها التفاضل بين الناس، وكثير من الناس يفرط فيها ويظن ويحسب أن الأمور التي يحصل فيها الأجر بالصيام هي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما في حكمها من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا خلل كبير يقع فيه كثير من الناس. قبل أن أذكر لكم الأمور التي يتفاوت فيها الناس في الصيام، دعوني أحدثكم قليلا عن الصيام، لأن الصيام عبادة من أجل العبادات وأرفعها وأعلاها قدرا في دين الإسلام. سأقتصر فقط على حديثين جليلين في هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حديث عظيم جدا في بيان فضائل الأعمال، ولم يأتي مثل هذه الصياغة إلا في رمضان، وهي صياغة جليلة كبيرة وعظيمة في بيان فضل هذا العمل. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل أن العظيم الكريم الجليل الحكيم الملك الملوك سبحانه وتعالى يقول عن عمل من الأعمال: هو لي وأنا أجزي به. تتخيل ما الجزاء الذي يكون من ذلك العظيم سبحانه وتعالى والكريم سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يتصور ما سيحصله من الصيام الذي يقوم به لربه سبحانه وتعالى، لأن الله الكريم الجليل الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي تكفل بأجره. ومثل هذه الصياغات لا تقال إلا في مقام التعظيم، لا تقام إلا في مقام التعظيم، وهي مستخدمة عند في حياة الناس وتعاملاتهم، ولكنها لا تقام إلا في لا تقال إلا في مقام التعظيم، فما بالك بأمر عظمه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث اختلف العلماء فيه كثيرا في تحديد معناه، وذكروا أقوالا كثيرة، لكن من أقوى الأقوال التي قيلت في معناه القول الأول أن كل الأعمال يمكن للإنسان أن يرائي بها العباد إلا الصيام، فإن الرياء يقل فيه ويندر، ولهذا قال الله فإنه لي. وهناك قول آخر أشارت إليه بعض الروايات في الحديث أن كل أعمال بني آدم يمكن أن يستفيد منها في تكفير ذنوبه وتوفية مظالم العباد إلا الصوم، فإنه عبادة خالصة صافية للثواب، لا يدخل فيها أي شيء من توفية المظالم وغيره، ولا يدخل فيها القصاص، ولا تدخل فيها توفية المظالم، لهذا قال الله فإنه لي، فهو يعني ثوابا خالصا للعبد، يأخذه العبد كاملا لا نقص فيه من بوجه من الوجوه، وهذا أيضا وجه قوي. وعلى كلا الوجهين الحديث في غاية الروعة وفي غاية الجمال وفي غاية الفخامة في بيان فضل هذه العبادة الجليلة التي نحن مقدمون عليها في شهر رمضان. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لاحظوا الخلوف معناه الرائحة التي تخرج من فم الصائم بسبب الجوع والعطش، رائحة كريهة الناس لا يحبونها. إذا كانت هذه الرائحة التي هي أثر من أثر الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، فما بالكم بأصل العبادة نفسها، ستكون أعظم من ذلك بكثير. الله عز وجل الرائحة الكريهة عند الناس، رائحة الصيام الكريهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك، فما بالكم بالصيام نفسه الذي هو سبب الرائحة. هذا يدل على أن عبادة الصيام عبادة جليلة ومحببة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأخبار تجعل الإنسان إذا أقبل على الصيام يقبل عليه بتعظيم وإجلال ومحبة وخوف في نفس الوقت، لأنه يدرك أنه قادم على عبادة جليلة. وكما ذكرت سابقا أن عبادة الصيام لها أصل ولها كمال، والناس يتفاوتون في الصيام تفاوتا عظيما، فقد يصوم رجلان يوما واحدا ولكن بينهما من الأجر والفضل والعطاء كما بين السماء والأرض، ليس لأنهم تفاوتوا في الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، فإن ذلك عادة لا يقع فيه تفاضل، وإنما لأنهم تفاضلوا في أمور أخرى كثيرة تتعلق بالصيام ويغفل عنها كثير من الناس وكثير من طلبة العلم. ومن تلك الأمور التي يقع فيها التفاضل في الصيام الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى، فالإحساس بالجوع والعطش يجعل الإنسان يشعر بضعفه وحاجته وأنه مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى. إذا استشعر المسلم هذا الضعف وهذا الاحتياج وانكسر قلبه لله سبحانه وتعالى أثناء الصيام، هنا يتفاضل المسلم عن غيره في الصيام، لأنه أضاف إلى امتناعه عن الأكل والشرب معنى من المعاني العظيمة والجليلة التي حدثت بسبب ذلك الامتناع، وهو الانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن تلك المعاني القلبية أيضا التعظيم، فكون المسلم يشعر بأنه يقوم بعمل يعظمه الله سبحانه وتعالى ويجله، فهو في الحقيقة يعظم هذا العمل ويقوم في قلبه تعظيم ذلك العمل. هنا أيضا يتفاضل صيام المسلم عن غيره من صيام من الناس. لماذا؟ لأنه قام في قلبه معنى التعظيم لله سبحانه وتعالى عند استشعاره لتعظيم الله سبحانه وتعالى لذلك العمل الذي هو الصيام. من المعاني أيضا المحبة، فكون المسلم يشعر بأنه يقوم بعمل يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب أثره الذي لا يحبه الناس وهو خلوف فم الصائم، إذا استشعر المسلم هذا المعنى يقوم في قلبه معنى من معاني الحب لذلك العمل، فيتفاضل عن غيره بمعنى الحب، فعلى المسلم أن يحرص على استشعار هذا المعنى في قلبه أثناء الصيام، لأن استشعار هذا المعنى من أقوى الأسباب التي تجعله يفضل على غيره في الصيام، يفضل على غيره في الصيام. ومن ذلك أيضا الرجاء، فيشعر المسلم بأنه بحين صيامه بأنه في شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وفي شهر خيراته كثيرة وخيراته مبارك وهي صوم هذا الشهر، وأنه يقوم بعمل يحبه الله عز وجل وهذا العمل يكفر السيئات وغيرها من الفضائل. إذا استشعر المسلم هذه الفضائل أثناء صيامه ينفتح في قلبه باب الرجاء ويعظم في قلبه هذا المعنى، فحينها يفضل صيامه على صيام غيره، يفضل صيامه على صيام غيره. فهذه المعاني أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، الخضوع والانكسار، التعظيم، المحبة، الرجاء، ينبغي على طالب العلم وينبغي على المسلم أن يستحضرها أثناء صيامه، والصيام يؤز إليها والصيام يدعو إليها، ولكن الناس يغفلون عن ذلك، يغفلون عن ذلك ولا يستشعرونها. وإلا فحال الصيام من أقوى الأحوال التي تؤدي إلى مثل هذه المعاني القلبية الجليلة التي تزيد من فضل الصيام وتعلي من قدره. ومن المعاني التي تزيد من فضل الصيام وتعلي من قدره الابتعاد عن كل ما يناقض الصيام من الكذب والجهل والسفه والخفة وعدم الإخبات وعدم الخضوع لله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. والحديث صحيح رواه البخاري. قول الزور المراد به الكذب، والعمل به يعني العمل بالكذب، الجهل المراد به هنا السفه الطيش. ومعنى هذا الحديث أنه على المسلم أن يكون مخبتا أثناء الصيام، أن يكون منكسرا، عبادة الإخبات، عبادة السكون، عبادة الخضوع، هذه من أجل العبادات التي ينبغي أن تكون عليها في رمضان، وأرشد على هذا الحديث. فإذا أخبت المسلم لربه في الصوم وفي رمضان، وإذا انكسر، وإذا سكن المسلم وأصبح ساكنا هادئا لينا مستقيما خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى، معناه أنه حقق معنى قلبيا من أعظم المعاني المرتبطة بالصيام، وبناء عليه فيكون صيامه أفضل من غيره. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم في رمضان أو يعيشه في رمضان مزيد الاقتراب والاعتناء بالقرآن، مزيد الاقتراب والاعتناء بالقرآن. القرآن له اختصاص برمضان، القرآن له اختصاص برمضان، ففيه أنزل وفيه يدارس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وفيه شرعت الصلاة، صلاة التراويح التي يسمع المسلمون فيها قراءة القرآن. كل هذه المعاني تشعر بأن بالفعل رمضان أو القرآن له اختصاص برمضان. ومن أقوى المعاني التي تدل على اختصاص رمضان أو القرآن برمضان أن الله عز وجل عرف شهر رمضان بالقرآن، بأنه أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا أعظم تعريف وهذا أعظم اختصاص. إذن المسلم ينبغي عليه أن يكون عنده مزيد اقتراب ومزيد اعتناء بالقرآن. نلاحظ كلمة مزيد، الأصل في المسلم أنه معتني بالقرآن، والأصل في المسلم أنه مقترب من القرآن، لكن في رمضان ينبغي أن يكون عنده زيادة، ينبغي أن يكون عنده زيادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن كل ليلة في رمضان، وكان أئمة السلف لهم اجتهاد خاص في رمضان بالقرآن، وأخبارهم وقصصهم في ذلك كثيرة جدا. منهم من كان يختم كل ليلة، ومنهم من كان يختم كل ثلاث ليال، ومنهم من كان يترك كل الأعمال التي كان يجتهد فيها في السنة ويتفرغ للاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان، كل ذلك استشعارا منهم لمكانة رمضان ولمكانة القرآن في رمضان ولمكانة القرآن في رمضان. هنا يأتي سؤال: أيهما أفضل للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن أم يكثر من تدبر القرآن؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وكل ذكر قول، منهم من قال الأفضل الإكثار من قراءة القرآن، ومنهم من قال إن الأفضل الإكثار من تدبر القرآن. والأقرب عندي هو ما ذكره الإمام النووي رحمه الله حين قال: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من أهل الهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم وغير من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، يعني يكثر من القراءة ولكن أيضا يكثر من التدبر لينتفع به في أعماله. قال: ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل. يعني من كان كثير السيئات، قليل الاعتناء بالقرآن، قليل الاعتناء بالعبادات، فعليه أن يكثر من قراءة القرآن، لأن بكثرة قراءة القرآن تكثر له الحسنات التي تضاعف في رمضان. فالذي أميل إليه أن الأولى بنا أن نكثر من قراءة القرآن، أن يكون لنا ورد مكثف من قراءة القرآن. وأما تدبر القرآن فسيأتي إن شاء الله معنا بعض التنبيهات التي تعيننا على تدبر القرآن واستثمار رمضان فيه، ولكن الآن على المسلم أن يجعل له جدولا يرتب فيه القرآن كما سيأتي ذكره بعد قليل. ومن المعاني الجميلة التي تدل على هذا القول، وهو أن الأفضل للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان، موقف كثير من أئمة السلف من ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام. فإنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام، ولكن كثير من أئمة السلف كانوا يختمون القرآن في أقل من ثلاثة أيام في رمضان، فهذا دليل منهم أو دليل من أفعالهم على أنهم أدركوا بأن رمضان يستحق أن يكثر فيه من القرآن. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، يعني أن يكون هذا هو الأصل في حياة الإنسان. قال: فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا في الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. فهذه المواقف تدل على أن أئمة السلف أدركوا أن رمضان يستحق أن يكثر فيه المسلم من قراءة القرآن. نأتي الآن إلى سؤال مهم جدا، وهو: كيف يحقق المسلم الدرجات العالية في الاقتراب من القرآن في رمضان؟ هناك أمور كثيرة جدا، أنا سأحرص فيها على أمرين اثنين. الأمر الأول كثرة قراءة القرآن، وأقصد بذلك أن يجعل المسلم لنفسه وردا معينا أو قدرا معينا لا يفرط فيه، من آخر شعبان، من هذه الأيام التي نحن فيها الآن وقبل رمضان، يحدد لنفسه قدرا معينا: سأنهي كل يوم مثلا خمسة أجزاء، ثم يلتزم بذلك. نعم، قد يجد صعوبة في الأيام الأولى، ولكن هذه الصعوبة ستزول عنه في الأيام المتأخرة. إن لم يفعل المسلم ذلك، فكثير من المسلمين لا يستطيعون الاكثار من قراءة القرآن، يجعلها مشاعة، هكذا: إن أتيت المسجد قرأت، أو سأقرأ بعد العصر كما يقول بعض، أنا أقرأ بعد العصر، لكن لا يحدد شيئا معينا، إنما يقول سأقرأ بعد العصر، لا يدري عن نشاطه وضعفه، عن مشاغله، ربما يأتي شغل، ربما يأتي إنسان في المسجد فيحدثه، فلا يدري عن المقدار الذي سيقرأه. غريب من الخسارة أن يدخل على المسلم على رمضان أن يدخل رمضان على المسلم وهو لا يدري كم سيقرأ فيه من القرآن. فمن خلال التجربة أن أفضل طريقة لاستثمار قراءة القرآن في رمضان أن يحدد المسلم لنفسه قدرا معينا، ثم يقسم هذا القدر على أزمان رمضان، يحدد مثلا خمسة أجزاء كل يوم، معناه أنه سيختم كل ستة أيام، ممتاز ورائع، لكن لا بد أن يقسمها بحيث أنه يقرأ مثلا بعد الفجر مثلا جزئين، أو بعد العصر جزئين، وهكذا هو يقسم. كل إنسان أخبر بنفسه، ولكن لا يدخل عليك رمضان، نصيحة مجرب، لا يدخل عليك رمضان إلا وأنت قد حددت عدد الأجزاء التي ستقوم بقراءتها، ولا تحددها بالوقت، ولا تجعلها مشاعة، لا تحددها بالوقت، يعني نصف ساعة بعد العصر مثلا أو ساعة بعد العصر، لا تدري كم تقرأ فيها، وبناء عليه فأنت لا تدري كم ستختم في رمضان. هذا نوع من الجهل بحالك في رمضان لا يليق برمضان، لكن من الجميل جدا أن تعرف أن تعلم بحالك في رمضان، وأني سأختم فيه مثلا 10 ختمات أو أختم فيه 8 ختمات، وبناء عليه سأرتب وقتي على ذلك. هذا جميل جدا ويساعدك بشكل كبير على التغلب على المشاغل والقواطع، وأيضا على الشعور بما أنجزته في رمضان. فيجعل الإنسان هذا الورد أو هذا المقدار للإكثار من قراءة القرآن. لاحظ الإكثار من قراءة القرآن. هناك أمر آخر ينبغي عليه أن يحرص عليه المسلم، وخاصة طالب العلم في رمضان، وهو كثرة التدبر للقرآن. ولكن كيف؟ عن طريق صلاة التراويح، عن طريق صلاة التراويح. فيجعل المسلم صلاة التراويح لتدبر القرآن، ولا يجعل لها ختمة أخرى مثلا أو غير ذلك، وإنما يجعل صلاة التراويح لتدبر القرآن. وصلاة التراويح بالمناسبة هي من أفضل المواطن لتدبر القرآن. لماذا؟ لأن حسن الأداء وحسن الصوت والاستماع وحال الصلاة، كل هذه الأمور من أقوى الأسباب التي تساعد على التدبر. بعض الناس إذا قرأ لا يستطيع أن يتدبر، لأن ممكن صوته ليس بحسن، أو هو ليس حسن الأداء، لا يعرف أين يقف وأين 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 يبتدأ، أو أنه سيكون مشغولا بالقراءة، فهو في حاجة إلى التأمل فيها، فيضعف تدبره. ولكن إن جعل الإنسان صلاة التراويح محلا للتدبر، فذلك جميل ورائع جدا. وإذا اتفقنا على ذلك، فمن المهم جدا أن يكون طالب العلم من أول ليلة من رمضان أعرف أين سيصلي. أنا سأصلي هذه السنة عند فلان أو عند فلان وفلان، لأنهم من الذين يساعدوني على التدبر. كثير من الناس يدخل عليه رمضان وهو لا يدري أين سيصلي التراويح، سيصلي ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا، أو سيصلي وهو ماشي في الطريق. هذا إشكال كبير للمتفرغين. أما المشغولين بما لديهم من أشغال دنيوية فذاك لهم يعني أولئك لهم حكم خاص. أنا أتحدث عن كثير من الشباب وكثير من المسلمين الذين يمكنهم أن يعرفوا أين سيصلوا ولكنهم لا يفكرون. من الجميل جدا أخي الكريم أختي الكريمة أن تحدد المكان الذي ستصلي فيه، وأن تحدد المكان بناء على هدفك من صلاة التراويح، وهو أني أتدبر القرآن. أو من أهدافي، لا أقول هدفي، وإنما من أهدافي العظيمة من صلاة التراويح أن أتدبر القرآن وأن أعيش القرآن مع المسلمين، فإذا سأصلي في المكان الفلاني والمكان الفلاني. وهذا المعنى فيه معنى لطيف يخص الأخوات، وهو أن كثير من الأخوات تعتقد أن الصلاة في البيت، صلاة القيام هي الأفضل. نعم هذا هو الأفضل من حيث الأصل، ولكن إن ارتبطت إن تضمنت الصلاة في المسجد معنى آخر لا يتحقق في البيت، فالأفضل لها أن تحرص على ذلك، أن تحرص على الصلاة في المسجد. فإن كانت الأخت الكريمة ترى أن صلاتها في المسجد يعينها على تدبر القرآن، أو جعلت هي من وردها في رمضان تدبر القرآن من خلال صلاة التراويح، فالأفضل لها أن تخرج إلى صلاة التراويح، لأن تلك الصلاة ارتبط بها معنى عبادي يناسبها أفضل من وجودها في البيت. فالأفضل لها أن تبحث عن المسجد الذي يعينها على تدبر القرآن. هذا معنى لطيف جربه عدد من الإخوة والأصدقاء ومن كثير من العباد والصالحين، واستفادوا منه كثيرا، وهو جعل صلاة التراويح محلا للتدبر، وبناء عليه يحرص طالب العلم ويحرص المسلم أكبر حرص على تحديد من سيصلي عنده في رمضان، إما إمام أو إمامين أو ثلاثة، ليس بالضرورة أن يكون واحدا. الأمر الرابع الذي نعيش به في رمضان أو نعيش رمضان به تكثيف الدعاء. ولاحظ كلمة تكثيف الدعاء وليس الدعاء، وإنما تكثيفه والإكثار منه. فالدعاء في رمضان له خاصية دون غيره من الأشهر، وهو أشد إمكانية في قبوله واستجابته. وقبل أن أذكر آليات تفعيل الدعاء في رمضان، دعوني أحدثكم عن الدعاء نفسه. الدعاء هذا من أجل العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وجاءت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله ومكانته، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث عظيم جدا في بيان منزلة الدعاء، يعني كأنه يقول إن أصل ولب وروح وجوهر عبادة الله سبحانه وتعالى هو الدعاء، لأنه يتضمن معاني الخضوع والتذلل والمحبة والرجاء لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. هو مثل حديث الحج عرفة، ماذا يدل حديث الحج عرفة؟ يعني أن أصل الحج هو عرفة، فكذلك هنا أصل الدعاء، أصل العبادة هو الدعاء لله سبحانه وتعالى وخضوعه والخضوع له والرجاء وطلبه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغضب، من لم يسأل الله يغضب عليه، كما رواه أحمد وحسنه عدد من العلماء. لاحظ هذا الحديث، أنك إذا لم تسأل الله، إذا لم تدعو الله سبحانه وتعالى يغضب عليك، فأنت إذن أمام عبادة جليلة يحبها الله، وإذا لم تفعلها يغضب الله سبحانه وتعالى عليك. ومنها حديث أيضا: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ما أجمل هذا الحديث، وهو حديث رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح. ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، أنت تقوم بعمل هو من أكرم الأعمال عند الله ومن أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فما بالك إذا كانت في رمضان. مجرد المحافظة على الدعاء والإكثار منه في رمضان يدل على تقديس رمضان وعلى تكميل رمضان، فضلا عن كثرة الثواب التي يحصل، الثواب الذي يحصله الإنسان بالدعاء في رمضان. وينضاف إلى ذلك، أن الدعاء في رمضان من أقوى، من أرجى الأدعية التي في الاستجابة والقبول، من أرجى الأدعية في الاستجابة والقبول. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهو حديث عجيب وكثيرا ما نمر به ولا نتأمل فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. والحديث رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الصائم له أكثر من 15 ساعة كل يوم في رمضان هي ساعة رجاء لقبول دعائه واستجابته، وذلك 30 يوم. ما معناه بمعنى باللغة الحسابية؟ معناه أن المسلم لديه في رمضان ما يقرب من 450 ساعة، ساعة استجابة للدعاء. 450 ساعة هي ساعة رجاء واستجابة للدعاء. من فاتته الساعة الأولى لا تفوت الساعة الثانية، من فاتته الساعة الثانية لا تفوت الساعة الثالثة، وهكذا 450 ساعة. 450 ساعة أكثر فيها من الدعاء، وأكثر فيها من الإقبال على الله، وأكثر فيها من طرق باب الكريم سبحانه وتعالى، فإنه قمن أن يستجاب لك. إن لم يستجب لك في المئة الساعة الأولى، سيستجاب لك في المئة الساعة الثانية، وهكذا 450 ساعة أنت في 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 حالة من 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 فتح أبواب الرجاء وأبواب استجابة الدعاء. فكيف نفرط في ذلك؟ ثم يضاف إليها ساعات أخرى كثيرة كما سيأتي معنا الآن، فيقرب من 500 ساعة عند المسلم. 500 ساعة في رمضان هي ساعات استجابة دعاء، فكيف نفرط في ذلك؟ وكيف لا نستعد لهذا الشهر بهذا العبادة، عبادة الدعاء؟ نأتي الآن إلى سؤال: كيف يستثمر المسلم رمضان في الدعاء؟ هناك آليات كثيرة جدا، سأذكر بعض الآليات. منها حصر أهم الاحتياجات وذكرها في كل دعاء. ومعنى هذه الآلية أن المسلم من قبل أن يدخل رمضان يحصر أهم الأمور التي يحب أن يستجيب الله له، 5 10 15 20، ويكتبها في ورقة أو يكتبها في جواله أو يستحضرها في ذهنه. يحصر أهم احتياجاته، ثم إذا دعا الله عز وجل بدعواته الكثيرة يجعل هذه الاحتياجات الخمسة والعشر دائما حاضرة في دعائه. ما أجملها أن يحصر المسلم احتياجاته، لأنه يعرف أنه قادم على الله باقي 5 أيام أو 4 أيام عن هذا الوقت الكريم الذي يتفضل الله فيه ويقترب فيه من ربه. ثم والله عز وجل يعلم من عبده أنه حصر احتياجاته في نفسه، وأنه سيطرحها بين يدي الله عز وجل. فإذا دعا الله عز وجل يدعو الله بخير الدنيا والآخرة والدعوات الكثيرة، ثم يقول: ويا رب احتياجاتي الخمس أو احتياجاتي العشر أو ما يريده المسلم، فيدعو بهذه الاحتياجات. وكلنا لدينا أمنيات خاصة، وكلنا لدينا رغبات نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يحققها لنا، فما أجملها أن تحصرها قبل رمضان وتكتبها في ورقة أو تكتبها في جوالك أو تستحضرها في ذهنك، ثم تستحضرها عند كل دعاء تقوم به، عند كل دعاء تقوم به في رمضان. منها أيضا من الآليات الإكثار من الدعاء. أنت لديك الصوم كامل، قال: والصائم حتى يفطر، يعني لديك من الفجر إلى المغرب، هذه كلها أوقات استجابة الدعاء. كثير من الناس يتوهم أن وقت استجابة الدعاء هو عند الفطر فقط، فلهذا تراهم لا يدعون طوال اليوم إلا عند الفطر مدة خمس دقائق أو عشر دقائق، وهذا خلل كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم من أول صيامه إلى آخر صيامه كل وقت استجاب الدعاء، فلماذا تحصر الوقت في عشر دقائق؟ ربما تجد وقتا وربما لا تجد، ربما تجد فراغا روحيا وربما لا تجد، ربما يساعدك الناس أو الحالة الاجتماعية وربما لا تساعدك، أنت لديك 15 ساعة في اليوم كلها استجابة الدعاء، فلماذا تحصرها في الوقت الأخير في عشر دقائق أو ربع ساعة عند استجابة الدعاء؟ نعم يدعى هناك، ولكن أيضا يدعى في طوال الصوم طوال اليوم 15 ساعة تقريبا أو تقل قليلا أو تزيد قليلا. فالإكثار من الدعاء من أهم ما ينبغي عليه، ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ويحرص عليه أيضا المسلم. وأكثر من طرق الباب، من أكثر من طرق الباب سيفتح له ولو بعد حين. أعيد الجملة هذه، من أكثر من طرق الباب يفتح له ولو بعد حين. تخيل أنك طفل صغير طردتك أمك من البيت، ثم ليس لك مأوى إلا بيت أمك، فتأتي وتطرق الباب على أمك، تطرق الباب على أمك، ستحن عليك أمك يوما ما وتفتح لك الباب لأنك ابنها. ثم تخيل على أن الله سبحانه وتعالى الذي تطرق بابه خلال 500 ساعة في رمضان هو أرحم بك من أمك، فستأتي ساعة يفتح الله لك فيها إذا أكثرت من طرق باب جوده سبحانه وتعالى. من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في رمضان ويعيشها بالدعاء، الحرص على إظهار الانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. تفنن في إظهار افتقارك بين يدي الله عز وجل أكثر من إظهار الافتقار. الله عز وجل لا يريد منك عبارات منمقة، ولا يريد منك تراكيب عربية فصيحة، ولا يريد منك عبارات بلاغية، إنما يريد منك إظهار الافتقار. اظهره بأي لفظ لا يخالف الشريعة، اظهره بألفاظك العامية، اظهره بعباراتك الرجائية التي أنت تستخدمها ربما ما في حياتك، اظهرها لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن تأتي بالعبارات العربية المنمقة. كثير من الشباب يتصور أو كثير من المسلمين يتصور أنه لا بد أن يدعو الله بالعبارات الفصحى، فلا يخشع ولا يعرف العبارات الفصحى، وتراه مهتم بعبارته أكثر من حاله. ينبغي على طالب العلم وينبغي على المسلم أن يبالغ في إظهار افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى بأي حال وبأي عبارة وبأي تركيب ما لم يتضمن ذلك مخالفة لشريعة الله أو مخالفة لعدم مقام عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم يستعمل المسلم العبارات الواردة في الكتاب والسنة في الدعاء، لا بأس في ذلك، ولكن ليس شرطا أن يقتصر عليها، ليس شرطا أن يقتصر عليها، وإنما ينبغي أن يكثر من العبارات الأخرى التي تؤثر في نفسه وتظهر أكبر قدر ممكن من الافتقار والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. منها أيضا الابتعاد عن التكلف في الدعاء، إما في العبارات أو في الجمل أو غير ذلك. منها أيضا الحرص على ساعات الاستجابة للدعاء في غير الصوم، مثل الثلث الأخير تقريبا 3 ساعات في كل ليلة، ومثل ساعات الجمعة، ومثل عند الأذان وغيرها، وإذا نزل مطر عند المطر. فإذا جمعنا هذه الساعات مع ساعات الصوم ربما تصل إلى 500 ساعة كما ذكرت قبل قليل، 500 ساعة المسلم فيها في ساعات رجاء في استجابة دعائه، فلا بد أن يحرص عليها المسلم غاية الحرص. منها أيضا الحرص على آداب الدعاء ومكملاته، بداءة الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى بالعبارات الفصيحة أو بالعبارات العامية، وأيضا إظهار الانكسار والافتقار بين يدي الله عز وجل بالعبارات الفصيحة أو بالعبارات العامية، الوضوء، استقبال القبلة، الخلوة، عدد من الأمور التي هي من آداب الدعاء ومكملاته يحرص عليها المسلم قدر الحرص حتى يحقق أكبر قدر ممكن من أسباب استجابة الدعاء في رمضان. هذا فيما يتعلق بعبادة الدعاء في رمضان أو كيف نعيش الدعاء في رمضان. هناك أمر آخر وأختم به، وهو الإحسان والجود. الإحسان والجود، قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومعنى الجود هنا ليس هو الصدقة كما يتوهم بعض الناس، وإنما هو مطلق الإحسان، مطلق الإحسان بالصدقة وبالمعاونة وبالزيارة وبالابتسامة وبالنفع، نفع الناس بالعلم ونفع الناس بالخير ونفع الناس بإعانة، بأي شيء من معاني الجود والإحسان ينبغي على المسلم أن يحرص عليه في رمضان، لأن الجود والإحسان في رمضان هو المعنى الذي أو من المعاني التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحرص عليها غاية الحرص، لأنها من أقوى ما يحصل به الأجر والثواب، يحصل به المسلم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذه معاني خمس يمكن من خلالها أن يعيش المسلم رمضان بطريقة عالية الاستثمار وعالية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. وهناك طرق كثيرة جدا لكني اقتصرت على ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا في رمضان، أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفتح علينا أبواب خيره وأبواب بركته، وأن يجعلنا من الفائزين في رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.